بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 51 من دروسنا في شرح إمداد الفتاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وكنا نتكلم في الدرس الماضي على سنن الركوع، واليوم وصلنا إلى الرفع من الركوع. نعم.
ويسن الرفع من الركوع وهو الصحيح، وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن رفع منه فرض، والصحيح الأول، لأن المقصود الانتقال وهو يتحقق بدونه.
يعني الآن لو إنسان ركع وانتقل من الركوع إلى السجود فورا، ما وقف، ما حكم صلاته؟ هنا أخوان أكارم، عندنا روايتان، في رواية بأن هذا القيام سنة، في رواية أنه فرض، وهنا يرجح أنه سنة. فلو أن الإنسان أتى بالركوع ونزل إلى السجود مباشرة يكون قد ترك السنة. لذلك ذكروا مسألة كثير جميلة، قال لو أن إنسانا صلى ونزل من الركوع إلى السجود مباشرة سهى ما وقف، قال ما حكمه؟ قال إذا كان عالما بطلت صلاته، وإذا كان عاميا غير عالم صحت صلاته. انت بيخطر ببالك انه شو السبب؟ انه هذا عالم وهذا جاهل. لا، مو هذا السبب. قال السبب اخواننا حيثية اخرى، ان العالم عندما ينزل الى السجود، ينزل اخواننا الى السجود، احنا اصلا المسألة انه نسي الركوع مو نسي القيام، نزل من القيام الى السجود وما جاب الركوع، هيك اصل المسألة. اصل المسألة اخواننا ايش؟ انه اتى جابر نزل من القيام إلى السجود ولم يأتي بالركوع. فشو قال العلماء؟ إذا كان عاميا صحت صلاته، إذا كان عالما صحت صلاته. طب ما السبب؟ قال وذلك لأن العالم عندما يسجد يطبق السنة في السجود، فماذا يفعل؟ بينزل من القيام إلى القعود، ثم ينشئ السجود منين؟ من القعود، بيقعد إلى شبه القعود ثم ينزل إلى السجود. أما العام ماذا يفعل؟ بينزل منحنيا فينزل إلى السجود، فبيكون العام أثناء نزوله للسجود مر بوضعية الركوع، فيكون قد أتى بالركوع أثناء نزوله إلى السجود، أما العام ما أتى بالركوع أصلا. لذلك قال صحة صلاة العام، لأنه أتى بالركوع يعني أثناء نزوله إلى السجود، بينما العالم نزل إلى السجود ولم يعني يدرك وضعية الركوع أبدا. نعم.
لأن المقصود الانتقال وهو يتحقق بدونه.
الانتقال منين؟ من الركوع إلى السجود، ويتحقق هذا الانتقال من غير القيام، لذلك هذا دليل السنية. نعم.
بأن ينحط من ركوعه، وقدمنا أن مقتضى الدليل وجوب الرفع منه للمواظبة عليه وللأمر في حديث المسيء صلاته. وإليه ذهب المحقق ابن الهمام
أنه إيش؟ واجب، لا سنة ولا فرض، وإنما هو واجب.
ويسن القيام بعده، أي بعد الرفع من الركوع، مطمئنا للتوارث. ويسن وضع ركبتيه ابتداء، ثم يديه، ثم وجهه
أثناء نزوله إلى السجود. نعم.
عند نزوله للسجود. ويسن عكسه، بأن يرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه للنهوض للقيام. هذا للقيام، هذا إذا كان قويا حافيا، وأما إذا كان ذا خف أو ضعيفا لا يمكنه وضع ركبتيه قبل يديه، فيبدأ بوضع يديه ويعتمد عليهما.
الأصل أن يضع ركبتين أولان إلا لعذر، فعند العذر لا مانع أن ينزل على يديه أولا ثم على ركبتيه.
ويعتمد عليهما للسجود والنهوض، ويستحب الهبوط باليمين والنهوض باليسار. والأصل فيه قول وائل بن حجر ابن حجر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. رواه أصحاب السنن الأربعة. ويسن تكبير السجود لما روينا، ويسن تكبير الرفع منه أي من السجود لما روينا، ويسن كون السجود بين كفيه لما في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سجد وبضع وجهه بين كفيه، وفي الترمذي كان صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد بين كفيه. رواه عن البراء بن عازب وقال: حديث حسن. وروى ذلك عن ابن عمر وروي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير رضي الله عنهم. فيعارض ما في البخاري من حديث أبي حميد أنه صلى الله عليه وسلم لما سجد وضع كفيه حذو منكبيه. وبه قال الشافعي: يضع يديه حذاء منكبيه، لحديث أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى كفيه عن جنبيه،
بمعنى أبعدهما، يعني لم يلصقهما إلصاقا، وهذا للرجل.
ووضع كفيه حذاء منكبيه. رواه أبو داود والترمذي وصححه. وقال بعض المحققين: لو قال قائل إن السنة أن تفعل أيهما تيسر جمعا للمرويات، بناء على أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا.
يعني عندنا الآن روايتان: رواية وضع يديه حذاء أذنيه في السجود، يعني سجد بين يديه، وفي الرواية الثانية أنه يعني وضعهما عند منكبيه. هو عمليا الآن تلاحظوا أخواننا نهاية الركعة كأولها. الأحناف قالوا أولها كيف؟ بالتكبير. التحريم شلون؟ عند الأذنين. والسجود شلون؟ نفس الوضعية. الشافعي قال يرفع إلى المنكبين، وين بيسجد أيضا؟ عند المنكبين. نعم،
إلا أن بين الكفين أفضل،
يعني أن يسجد بين كفيه أفضل. نعم،
لأن فيه من تخليص المجافاة المسنونة ما ليس في الآخر كان حسنا.
شو كان حسنا؟ إذا لو فعل هذا مرة وهذا مرة جمعا بين المرويات كان حسنا. إن أن تفعل هذه الوضعية أحيانا كان حسنا.
ويسن تسبيحه أي السجود بأن يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا لما روينا. ويسن مجافاة الرجل أي مباعدته بطنه عن فخذيه،
أي مباعدته
بطنه عن فخذيه، ومجافاة مرفقيه عن جنبيه، ومجافاة ذراعيه عن الأرض في غير زحمة لا فيها، حذرا عن الإيذاء، فإنه حرام لما روي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جافا حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح حتى يرى وضح إبطيه أي بياضهما. وفي رواية ميمونة كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد جافا حتى يرى من خلفه وضح إبطيه. رواه الطحاوي.
من خلفه وضح، نعم،
وضح إبطيه. رواه الطحاوي.
وضح.
وفي الصحيحين فرق. وفي الصحيحين فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، ولقوله صلى الله عليه وسلم وارفع يديك عن جنبيك، ولقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب، انبساط الكلب، متفق عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا تبسط بسط السبع وادعم على راحتيك،
ودعم
حافظه
كان ودعم يعني جعل ضغط على الراحتين،
ودعم على راحتيك وأبدي ضبعيك، فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. رواه الحاكم وابن حبان وصححاه. في المغرب إبداء الضبعين تفريجهما، وأما الإبداء وهو الإظهار فلم أجده في كتب الحديث رواية، ولكن يستقيم من حيث المعنى. والضبع العضد، وفي مبسوط شيخ الإسلام اختلف أهل اللغة في قوله ضبعيه، فقال بعضهم بجزم الباء وقال بعضهم برفعها
ضبعي،
وهما لغتان التجافي والتباعد.
خلصنا.
والبهمة ولد الشاة بعد السخلة، فإن السخلة أول ما تضعه أمه ثم يصير بهمة، كذا في الدراية. ويسن انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها لأنها عورة مستورة كما قدمنا، وهذا أستر لها. وفي مراسيل أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل. تنبيه: المرأة تخالف الرجل في خصال منها، أنها ترفع يديها إلى منكبيها،
لا إلى الأذنين، هي في التحريم يعني،
وتضع كفها على الأخرى من غير قبض،
يعني فقط وضع الرقبض هكذا لأنه أستر لها
تحت ثدييها.
طب ما هي مستورة، قال ولكن هذا أدعى إلى تدريبها على الستر دائما. نعم،
تحت ثدييها،
أما الرجل تحت السرة.
ولا تجافي بطنها عن فخذيها وتضع يديها على فخذيها بحيث تبلغ رؤوس أصابعها ركبتيها، على القول بأن الرجل يضع يديه على ركبتيه، والصحيح أنهما سواء يضعان على الفخذ، على الفخذ كما سنذكر.
يعني الآن لما حطل على القعود يكون منتهى الأصابع وين؟ عند الركبتين، مو بنزلون هيك، يكون منتهى الأصابع عند الركبتين. ليه؟ حتى تبقى الأصابع موجهة لوين؟ باتجاه القبلة. نعم.
ولا تفتح إبطيها في السجود وتتورك.
لا، ولا تفتح
إبطيها في السجود،
خلاصنا، وتتورك. أما الرجل يفترش في القعود يعني،
وتتورك. ولا تفرج أصابعها في الركوع، ولا تأم الرجال،
ولا تأم
الرجال. وتكره جماعتهن.
إذن لا يصح أن تكون إمام للرجال أصلا، وتكره إمامتها للنساء عند الأحناف. فلو عندنا جماعة من النساء يصلينا فرادا، طيب لو أن امرأة كانت في جماعة النساء صلوا على مذهب الشافعي، صلينا على مذهب الشافعي جماعة، لا مانع في ذلك، لكن مذهب الأحناف الكراهة.
وتقوم وسطهن لو فعلنا،
لو المرأة الآن صلينا جماعة تقف الإمام وسطهن، ما تتقدم لحالة في المحراب أو ما شابه ذلك.
ويكره الأذان والإقامة لهن. ولا تحضر جماعة الرجال، ولا تنصب أصابع القدمين، ولا يستحب لها الإسفار بالفجر.
سبحان الله، وإنما تصلي في أول الوقت في الغلس ان الاف السجود انهم الى يعني وضع وضع من غير نصب مثل ورع يعني ان هي كلها اقرب الى التورك.
ولا الجهر بالقراءة في الجهرية وتصفق للمرور بين يديها ونحوه
هكذا هي خاطئ إليها على تحت الثديين تضرب باليمنى على اليسرى.
وتسن القومة
خلصنا هلا من هيك الآن هلا مسألة جديدة انتهينا من السجود. نعم
وتسن القومة
بين السجدتين يعني
يعني إتمامها
يعني الآن هو ساجد رفعه من السجود هذا فرض ارتفاعه إلى مستوى القعود هذا سنة في قول بالوجوب. نعم
لما قدمناه من أن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود فإتمامه سنة.
نعم
وتسن الجلسة بين السجدتين بناء على قول أبي حنيفة ومحمد ويفرض على قول أبي يوسف كما تقدم. ويسن وضع اليدين على الفخذين وقت الجلوس فيما بين السجدتين فيكون صفة وضعهما كحالة التشهد للتوارث وهذا مما أغفل ذكره في المتون والشروح التي اطلعت عليها في كتب أئمتنا. ودليل ذلك ما نقله الجلال السيوطي رحمه الله في الينبوع عن ابن العماد عن الإمام الشافعي في الأم بقوله والثابت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد ورفع رأسه من السجدة الأولى رفع يديه من الأرض ووضعهما على فخذيه وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي انتهى. فلله الحمد والشكر على تنبيه لذلك واطلاع على دليله. وفي قولنا وضع اليدين على الفخذين إشارة أن هذه هي كيفية الوضع كما قال في الخلاصة. وفي القعدة يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى ولا يأخذ الركبة هو الأصح انتهى. لما روي عن نمير الخزاعي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا في الصلاة واضعا يده اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة وقد أحناها شيئا وهو يدعو. وفي حديث وائل أنه عليه الصلاة والسلام وضع يديه على فخذيه. وقال الطحاوي يضع يديه على ركبتيه كما في حالة الركوع لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى وعقد 53 وأشار بالسبابة. وفي البدائع أن لأنه على الكيفية الأولى تكون الأصابع متوجهة إلى القبلة وعلى الثانية إلى الأرض انتهى. وعن محمد ينبغي أن تكون أطراف الأصابع عند الركبة انتهى. وعلى ما قدمناه إذا عمل بهذا في وقت وبالآخر في غيره جمعا بين المرويين لا بأس به. شؤون عقد 53 شو المقصود
الآن الأصابع الآن يحطون هكذا
وعقد 53
هلا الآن يعني الوضعية الآن حاطها بالشكل هذا هيك كأن الأصابع الآن شكلين 51 هي الخمسة وهي الثلاثة هي إشارة إلى وضعية كيف يأخذ أصابعه عند القعود فهذا اليمنى فقط. نعم.
ويسن افتراش رجله أي رجل الرجل اليسرى ونصب اليمنى وتوجيه أصابعهما وتوجيه أصابعها نحو القبلة حالة التشهد في كل قعود في فرض ونفل.
تمام. فيقعد على رجله اليسرى وينصب اليمنى، أما المرأة تقعد على أليتها على الأرض وتجعل رجليها تحت أليتيها.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة.
تمام. أن تكون أصابعها موجهة نحو القبلة، هذا في حق مين؟ الرجال، أما في حق النساء لا يسن ذلك.
والجلوس على اليسرى.
للمرأة إيش متوركة فكيف تنصب القدمين؟ ما بتصير.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها
الآن لما يكون في تورك يكون إنسان مستقيم، فبالتالي بيظهر حجم جسمه وهو قاعد. أما المرأة لما تورك بتكون ما يعني في شيء من ميلان، فبالتالي بينزل الثوب إخواننا بعيد عن جسمها وعلى اليمين أيضا عن جسمها، فيكون هذا أثر لها. شوفوا إخواننا التربية للمرأة دائما في كل وضعياتها شو بيكون؟ أستر لها حتى نربيها مو بس على الستر، أن تعيش الستر حتى في نفسها. نعم. نحن الآن إخوانا منعود المرأة أن تكون منطلقة وعلى الطلاقة وعلى ما شاء الله الانفتاح، ثم إلا بقى تستري ما تركز معنا هيك، ما تركز معنا إخوانا. سبحان الله، يعني المرأة ينبغي أن تعتاد الستر، أنه أنا امرأة وهذا رجل. نعم. هذا الرضا شد فاطمي قال ما خير حال المرأة؟ قال ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. يعني ليه إخواننا؟ هذا مو إنه حجب طاقات وما وهالفزلك هي، هذا درء شبهات، هذا درء شبهات إخواننا. ساعتها لما المرأة تضطر أن تعامل رجل ما حد إلا لا، لكن شو بتعامله إخواننا من وراء هذه الحجب ال الصورية باللباس والنفسية من الداخل. المرأة احنا اخواننا بعد كل هالتربية كلها هي، اذا احتاجت ان تحكي مع رجل من الحرام لا، لكن لما تحكي مع شو تحكي معه ضمن هذه القيود الصورية والنفسية. نعم.
وفي حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى.
نعم.
ويسن تورك المرأة لأنه أستر لها، وهو أن تجلس على أليتها وتضع الفخذ على الفخذ وتخرج رجلها من تحت وركها اليمنى. وتسن الإشارة في الصحيح لما روينا، وهو احتراز عن قول كثير من المشايخ أنه لا يشير أصلا، وهو خلاف الرواية.
يشير بإصبعه عند قوله لا إله إلا الله.
وهو خلاف الرواية والدراية كما في البرهان، وتكون بالمسبحة، وتسمى السبابة أيضا من أصابع اليد اليمنى فقط، يشير بها عند انتهائه إلى الشهادة. وفي التشهد لقول أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يدعو بأصبعيه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم
إيش؟ يعني يشير بهما.
أحد أحد،
مو أحد أحد، أحد أحد، يعني
فرد،
يعني أصبع واحد فقط.
رواه الترمذي.
كنا طلاب قرأها الطالب هيك، أحد أحد. هي أحد أحد، يعني إنه أصبع واحدة.
رواه الترمذي والنسائي.
والنسائي.
ثم بين كيفيتها بقوله يرفعها أي المسبحة عند النفي،
أي أشهد أن لا إله، هي رفعها إلا الله نزله، ليكون الحركة موافقة للفظ. هنا نفي هنا إثبات، بالرفع نفي. إن عمل أنت إذا كان إنسان بده سألك سؤال إذا تأثر له أنه لا شو بتساوي تطلع لفوق إذا قد ما شو بتساوي موافقة تحت. وكذلك أيضا الإصبع أشهد أن لا إله إلا الله نزلناها. نعم
أي نفي الألوهية عما سوى الله يقول لا إله ويضعها عند الإثبات أي إثبات الألوهية لله وحده لله وحده في كلمة التوحيد بقوله
ما فهمنا
أي إثبات
قبلها
يرفعها أي المسبحة عند النفي أي نفي الألوهية عما سوى الله يقول
ما بده يقول بقول ما بالباء
بقول
هو
بقول لا إله
تمام
ويضعها عند الإثبات أي إثبات الألوهية لله وحده لله وحده في كلمة التوحيد بقوله
شايف بقوله
إلا الله فيكون الرفع إشارة إلى النفي والوضع إلى الإثبات ويسن بسط الأصابع على الفخذين ويسن الإسرار بقراءة التشهد ولا يعقد شيئا من أصابع يمينه لتكون موجهة إلى القبلة قيل إلا عند الإشارة بالمسبحة فيما يروى عن أبي يوسف ومحمد ويسن قراءة الفاتحة فيما بعد الأوليين الأوليين وهي الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في غيرها
لكن نقف هنا إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.